أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مفطرية البقاء على الجنابة في شهر رمضان متعمدا، فقلنا بأن المشهور على مفطريته، ولكن خالف في ذلك جماعة كما نسب إلى الصدوق في المقنع، فقالوا بأن البقاء على الجنابة متعمدا ليس بمفطر. في كتاب الشرائع المحقق يقول: على الأشهر البقاء على الجنابة متعمدا مبطل للصوم على الأشهر. هذا التعبير مو مناسب، لأن معنى الأشهر أن خلافه مشهور ولكنه أشهر، بينما أن القول بجواز البقاء على الجنابة متعمدا قول نادر ليس بقول مشهور. وكيف كان جمهور فقهاء العامة ذهبوا إلى جواز البقاء على الجنابة متعمدا؟ يقول في ابن الرشد في كتاب بداية المجتهد: وجمهور الفقهاء على أنه ليست الطهارة من الجنابة شرطا في صحة الصوم، لما ثبت من حديث عائشة وأم سلمة زوجتي النبي صلى الله عليه وآله أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصبح جنبا من غير احتلام في رمضان. نقل عن عائشة أنها كانت تفصل بين البقاء على الجنابة عن احتلام فلا يجوز، وبين البقاء على الجنابة من جماع فجائز. وروي عن إبراهيم النخعي وعروة بن الزبير وطاووس أنه إن تعمد ذلك أفسد صومه. إبراهيم النخعي عروة، هذا غير إبراهيم بن مالك الأشتر، لا ذاك كان قائد حرب، قائد القوات البرية للمختار، لا هذا إبراهيم النخعي كان من فقهائهم غيره، وعروة ابن الزبير وطاووس، هؤلاء الثلاث قالوا إن تعمد البقاء على الجنابة أفسد صومه. وسبب اختلافهم ما روي عن أبي هريرة أنه كان يقول: من أصبح جنبا أفطر، وقال: ما أنا قلته، محمد صلى الله عليه وآله قاله ورب الكعبة. كان يحلف بالله أن هذا قول لم أقوله أنا بنفسي. الجواب قد يكفو، وأنا ظاهر صدق أبو هريرة في كلامه. خب، قرأنا عدة روايات دلت على مفطرية البقاء على الجنابة، وقرأنا عدة روايات أخرى دلت على عدم مفطريته. ولأجل ذلك بعض الأعلام كالمحقق السبزواري قال: الجمع العرفي بينهما يقتضي الحمل على استحباب قضاء الصوم وأداء الكفارة إذا بقي على الجنابة متعمدا، يقضي بقرينة الروايات المجوزة يحمل على ماذا؟ على استحباب القضاء. يتصدق على 60 مسكينا يحمل على استحباب التصدق على 60 مسكينا إذا بقي على الجنابة متعمدا. ولا بد أن نتكلم هل هذا الجمع عرفي أم لا. جمع آخرون قالوا هذه الطائفة الثانية الدالة على جواز البقاء على الجنابة متعمدا قد أعرض عنها الأصحاب أو فقل مشهور الأصحاب، فيكون موهونا مضمون هذه الروايات المجوزة موهونا بإعراض المشهور عنه، أو يكون داخلا في قوله عليه السلام على ما في مقولة ابن حنظلة المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به ويترك الشاذ النادر الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن مجمع عليه أي المشهور بين الأصحاب لا ريب فيه. ولكنكم ترون أن الإعراب ليس موهنا للدلالة، لو فرض أنه موهن فهو موهن للسند على قول جماعة من الأصوليين، وهنا لا يبعد أن يقال بأن سند الروايات المجوزة ثابت بالوجدان للوثوق الإجمالي بصدور بعضها. فإن هذا الإعراض إعراض مدركي وليس إعراضا تعبديا حتى يكشف عن رأي المعصوم. وكثير من الأعلام قالوا بأن الطائفة المجوزة لا بد من أن تطرح لمرجحية مخالفة العامة للطائفة الأولى الدالة على مفطرية البقاء على الجنابة. الروايات الدالة على جواز البقاء على الجنابة متعمدا موافقة لجمهور العامة، وخذ بما خالف العامة، ما خالف العامة ففيه الرشاد، ولكن يجاب عن ذلك بأنه لو وصلت النوبة إلى الأخذ بالمرجحات فمرجحية موافقة الكتاب في رتبة سابقة على مرجحية مخالفة العامة. لو ثبت بإطلاق الكتاب أن البقاء على الجنابة متعمدا ليس بمفطر فتكون موافقة الكتاب الكريم مرجحة للطائفة الثانية المجوزة وإن كانت موافقة للعامة، لأن الترجيح بموافقة الكتاب سابق رتبة على الترجيح بمخالفة العامة كما ورد في مقولة ابن حنظلة ورواية الراوندي فعارضوهما على كتاب الله، فإن لم تجدوا في كتاب الله فعارضوهما على أخبار العامة. ولأجل ذلك إذا أردنا أن نجيب عن هذا الإشكال فلا بد أن نقول إما بأن الكتاب لا يدل على عدم مفطرية البقاء على الجنابة متعمدة، أو لا نتمسك بالترجيح التعبدي بل نقول هنا
الطائفة الثانية الدالة على جواز البقاء على الجنابة متعمدا ليست حجة في نفسها، لأن الترجيح التعبدي يكون بين خبرين يتم فيهما الاقتضاء للحجية، لكنهما تعارضا فهنا نرجع إلى المرجح التعبدي. ولكن يقال بأن الطائفة المجوزة لا يوجد مقتضى لحجيتها في نفسها، لأنه توجد فيها غرائن على التقية فلا تجري فيها أصالة الجد بنظر العقلاء. أما المطلب الأول وهو أن نقول بأن القرآن الكريم لا ينفي مفطرية البقاء على الجنابة متعمدا، وإن كان لا يثبتها، لكن المهم أنه لا ينفيها، فهذا يحتاج إلى توضيح وتبيين. لأنه يقال قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فقد يقال بأن هذه الآية تدل على جواز الجماع إلى أذان الفجر، إلى أذان الصبح، يعني في آخر وقت ما بقي إلى أذان الصبح إلى طلوع الفجر ما بقي إلا دقائق، هذا يقضي شغله خلال هذه الدقائق ويجامع أهله، ولكنه لا يتمكن من الاغتسال ولا من التيمم، كل الوقت ضيق، إنما يدرك ما يريد، وبعد أن ينتهي ما يريد يؤذن المؤذن. يقال أولا أحل لكم ليلة الصيام مطلق، الليلة تنطبق على آخر جزء من الليل، فيقول في هذه الآية الكريمة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم مطلقا ولو في الدقيقة الأخيرة من الليل. والثاني الذي يدل عليه في الآية الكريمة ما يقال من أنه جعلت الغاية لجواز الجماع والأكل والشرب تبين طلوع الفجر، فالآن باشروهن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، يعني الآن باشروهن حتى يتبين لكم، إلى ذاك الوقت اشتغلوا بالمباشرة بمباشرة النساء كما تشتغلون بالأكل والشرب، ماكو معنى. لكن الإنصاف عدم تمامية الاستدلال بهذه الآية الكريمة على جواز الجماع في أي آن من آنات الليل، بحيث يجوز الجماع ولو في آخر وقت من الليل بنحو لا يسعه بعد ذلك أن يغتسل من الجنابة أو يتيمم، فإن قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذا يدل على جواز الجماع في ليلة شهر رمضان من حيث هو هو، وهذا لا ينفي أنه لو أدى إلى البقاء على الجنابة بعد ذلك فمن جهة البقاء على الجنابة يصير إشكال في الصوم، وهذا في قبال أنه سابقا كان يحرم على الصائمين مباشرة النساء في شهر رمضان ليلا ونهارا، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذا في قبال أنه كان سابقا يحرم الجماع في شهر رمضان حتى في ليالي شهر رمضان، فالمسلمون خصوصا الشباب منهم ما كانوا يتحملون، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن. فهذا لا يدل على أن الجماع المؤدي إلى البقاء على الجنابة متعمدا جائز بهذا العنوان الثانوي، لا، الجماع في ليالي رمضان جائز في قبال المنع السابق، وأما بيان أنه جعلت الغاية لجواز الجماع تبين طلوع الفجر هذا لا يظهر من الآن. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، خلاص، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. الغاية ذكرت لجواز الأكل والشرب بعد أن صار فاصل بين قوله فالآن باشروهن مع قوله وكلوا واشربوا، حيث قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، ثم قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولا يخفى أن السيد الخائي مرتاح من هذه البيانات، لأنه حتى لو دلت الآية الكريمة بإطلاقها على جواز الجماع في آخر الليل بحيث لا يمكنه الاغتسال من الجنابة بعده، فتكون الطائفة الثانية موافقة لإطلاق الكتاب، والسيد الخوي يقول إطلاق الكتاب ليس من الكتاب في شيء، الإطلاق عدم البيان، عدم البيان ليس من القرآن، القرآن بيان، هذا بيان للناس مو هذا عدم بيان للناس، فالإطلاق عدم بيان والقرآن بيان، فليس إطلاق الكتاب من الكتاب في شيء، فلا تكون موافقة إطلاق الكتاب لا مرجحة ولا أن الخبر المتعارض مع إطلاق الكتاب بالعموم من الوقت يكون ساقط عن الحجية، بل يسقط إطلاق الكتاب وإطلاق الخبر كلاهما، لأن هذا الخبر ليس مخالفا للكتاب وإنما هو مخالف لماذا؟ لإطلاق الكتاب. لكن من يقول بأن إطلاق الكتاب من الكتاب كما هو الصحيح، الإطلاق وإن كان ناشئا عن عدم البيان لكنه يخلق ظهورا للكتاب. ألا ترى أنه لو ورد في القرآن الكريم أو ورد في خبر أكرم العالم وورد في خبر أخر لا تكرم العالم، العرف يراهما مختلفين، هذا مخالف للآخر، مع أن المخالفة بينهما نشأت من الإطلاق، وإلا أكرم العالم لو أريد به العالم العادل ولا تكرم العالم أريد به العالم الفاسق، فليسا مختلفين، الاختلاف بينهما نشأ من إطلاقهما، ولكن العرف يقول هذا مخالف لذلك. فمخالفة الخبر لإطلاق الكتاب مخالفة للكتاب عرفا، لأن الإطلاق يخلق، لأن الإطلاق يخلق ظهورا للكتاب، وإن كان هذا الظهور ظهورا ناشئا عن السكوت وعدم البيان عن القيد الزعم، كما هو رأي جمع من العلام ومنهم السيد السيستاني. السيد السيستاني أصلا لا يحتاج لا إلى التمسك بإطلاق أحل لكم ليلة الصيام، ولا لإطلاق، ولا لجعل الغاية لقوله فالآن باشروهن، بل له أن يقول بأن قوله تعالى كتب عليكم الصيام هذا مطلق. الصيام له مفهوم عرفي، الصيام هو الاجتناب عن الأكل والشرب، وألحق به الاجتناب عن الجماع، خلص بعد. فكل شيء شك في مفطريته فيمكن بإطلاق قوله تعالى كتب عليكم الصيام نفي مفطرية ذلك الشيء، وعليه تكون الطائفة الثانية المجوزة بناء على رأي السيد السيستاني موافقة لإطلاق قوله تعالى كتب عليكم الصيام. وهذا يحتاج إلى أن يكون ظاهرا في بيان الشرائط والأجزاء للصوم، وهذا غير واضح، لأن الظاهر منه أن تشريع أصل الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أو فمن شهد منكم الشهر فليصوموا، هذا قد لا يكون ظاهر عرفا في بيان تفاصيل التشريع، وإنما ظاهر في أصل التشريع. فأول شيء أن ننكر دلالة إطلاق الكتاب على نفي مفطرية البقاء على الجنابة، كي لا يقال بأن الطائفة الثانية موافقة للكتاب، والترجيح بموافقة الكتاب مقدم رتبة على الترجيح بمخالفة العام. والمطلب الثاني أن نقول بأن هنا لا نحتاج إلى التمسك بالمرجحات التعبدية، أصلا لا تجري أصالة الجد العقلائية في هذه الطائفة الثانية لوجود قرائن فيها على التقية، منها تمسك الإمام عليه السلام بقول عائشة يقول في مرسلة في رواية إسماعيل بن عيسى فإن أبي عليه السلام قال قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وآله أصبح جنبا من جماع غير احتلام. إن قلت فهذه الرواية ضعيفة سندا، هذا إشكال أول، وثانيا غايته أن هذه الرواية لا تجري فيها أصالة الجد، فلا يمنع ذلك من إجراء أصالة الجد في روايات أخرى. وأهمها صحيحة حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر. هذه الرواية تجي فيها أصالة الجد، عدم جريان أصالة الجد في رواية إسماعيل بن عيسى لا يمنع من جريان أصالة الجد في هذه الرواية. فقد يقال في الجواب عن ذلك بأن هذه الصحيحة أيضا مبتلاة بقرينة تمنع من جريان أصالة الجد فيها. ما هي تلك القرينة؟ في هذه الرواية يقول كان رسول الله، يعني عمل مستمر من النبي، هذا كذب قطعا. النبي كان يرتكب المكروه لا أقل من أن البقاء على الجنابة مكروه. النبي كان يستمر على ارتكاب المكروه، ما يصير. بلي خلط بين الفقه وال شنو علاقة آية التطهير بأن النبي كان يجنب؟ تطهير نفس النبي من الخبائث من الرجس، يعني أن النبي ما كان يتلجس جسده، ما كان يجنب، ما كان يحتاج إلى غسل الجنابة، النبي ما كان يغتسل بعد الجماع. على أي حال، فيقال بأننا لا ننظر إلى رواية إسماعيل لأجل الإشكال على صحيحة حبيب، لا، ننظر إلى نفس صحيحة حبيب، هي مبتلاة بقرينة تمنعنا من تصديقها. كيف نقول كان رسول الله يصلي؟ كان عمل مستمر. ولأجل ذلك الشيخ الطوسي قال يحتمل، أو عليها الوردة في الكلمات في الوسائل الموجود، يحتمل أن يكون المراد من حتى يطلع الفجر الفجر الكاذب لا الفجر الصادق. كان رسول الله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر، يعني الفجر الكاذب، الفجر الكاذب قبل الفجر الصادق تقريبا بعشرين دقيقة. هيجي صحيح لو مو صحيح؟ عشرين دقيقة تقريبا، يؤخر الغسل إلى هذا الوقت. خلال عشرين دقيقة النبي كان يغتسل من الجنابة. وبعد شنو غسل النبي؟ ما كان مثل غسل المبتلين بالوسوسة، يغتسل بسرعة في غرفته يم زوجته كان يغتسل. أنت تسوني شيء؟ أبد ما تسوني. على خب إنصافا احتماله موهوم جدا. هل كان هناك بحث في أن جواز تأخير الغسل إلى طلوع الفجر الكاذب حتى الإمام يقول كان رسول الله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر الكاذب، وقبل الفجر الصادق كان يغتسل؟ هذا محتمل في معنى الرواية. يمكن أن يقال بأن لا يظهر من التعبير بكان رسول الله الاستمرار. من أين هذا الأمر الذي اشتهر أن كان يدل على الاستمرار؟ كان رسول الله ولو في الجملة، كان رسول الله يعني ولو لعذر عرفي وارتكاب المكروه قد يصير راجحا لعذر عرفي، عذرا في عرف المتشرع، كما لو كان الجو بارد فليتحمل الإنسان مشقة في الغسل لكن لا تصل إلى حد الحرج. الأعذار العرفية في عرف المتشرع قد ترفع كراهة المكروه. نعم النبي يداوم على هذا المكروه ما يصير، مو صحيح. أما أن كان هل تدل على، هل يدل لفظ كان على أن النبي كان يستمر على هذا الشيء؟ هذا مو معلوم، وبقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله.